ابتداء منه لعباده ليراهم رؤية واقعي هل يشكرون أم يشكرون. لذلك فقوله صلى الله عليه وسلم ولعلي استطيع ان انهي هذه الكلمه بالحديث الثاني حتى نصل بعض الوقت للاجابه على بعض الاسئله. لذلك اقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله الزجري رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه اعراب مجتادين لمرض متقلبي الشيوخ عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه حزنا على حالة هؤلاء الأعراب من الفقر. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وكتب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أدخلتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل بدرهم بدينار بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من الصحابة وانطلق إلى داره ليعود حاملا في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقه فوضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راى سائر الصحابه ما فعل صاحبهم قام كل منهم الى ظهره ايضا يعود لما تيسر له من الطعام والصدقه. قال جرير فاجتمع امام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات فاخوان الجبال. فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كانه منهبه اي كانه فضه مصريه بالذهب فبال نوره فرحا باستجابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لهم على الصدقه على اولئك القوم. وقال صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبه من سن في الاسلام سنه حسنه فلو اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجور شيء. ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اوزاره شيء. الى هنا ينتهي الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه. فالشاهد منه ان من الخطأ الفاحش الان وفي اخر الزمان أن يستبدل بعض الناس بهذا الحديث ضربا بتلك القاعدة العامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يستدلون بهذا الحديث على تخصيص تلك القاعدة فيزعمون أن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة يزعمون أن معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا من جهل علمنا ومن جهل لسنا حيث أن الحادثة كما سمعتم كلها تدور حول حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة آية وقولا منه. ثم فجاء له أول من استجاب ذلك الصحابي الأول ما ثم اتبعه سائر الصحابة، فقال خاصا لمن يريد أن يكون له أجر عمله وأجر من يتبع على عمله أن يسن سنة الحسنة، فقال بهذه المناسبة أي بمناسبة الطبقة وقيامه من الأول الذي هو سن تلك السنة في ذلك المكان، فقال عليه الصلاة والسلام من سن بالإسلام سنة الحسنة أي من فتح طريقا يؤدي هذا الطريق أو يؤدي هذا الطريق إلى سنة حسنة. من أين نعرف السنة الحسنة؟ من عقولنا من شريعة ربنا. عرفتم الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة؟ المعتزلة يقولون الحسن ما حسن العقل أما أهل الشرع فيقولون الحسن ما حسنه الشرع. والدليل في نفس هذه القصة حيث أمر الله أجازه بأن يتطبق قبل نبيه اليوم، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ببعض أحاديثه وقوله تطبق رجل أي يتطبق الرجل بدرهمه أقل شيء بدرهمه بدماره بتعلمه بتعلم شعيره. فلما قام هذا الرجل فتح باب الصدقة فقد سن سنة حزنة، هذه السنة الحزنة ليست من عنده وإنما مما سمعه من الله وحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان له أجر صدقته وأجر من اتبعه في السنة الموعظة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث ومن سن بالإسلام سنة سيئة. من أين نعرف السنة السيئة؟ من قولنا أن شريعة ربنا. الجواب هو من الشرع التحكيم والتقبيح لاهما من الشرع ولا مدخل للعقل فيه إن أمر كذلك. فختام أقول ينبغي على كل المسلمين أن يقفوا عند حدود العبادات التي جاءت واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيها زيادات لم تأتي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح. فلا جرم أن هذا العلم قدوم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من سلف. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، كيف ترد على من يستدل على بدعته بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم بدعته؟
انظر إلى هذا
نعم
بدعة هذه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والمناسبة هناك أيضا تبين هذه الكلمة كما بينت مناسبة أمير جرير المعنى الصحيح للحديث المذكور فيه من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. تعلمون جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى أن قيام الليل الأصل فيه أنها من النافلة التي لا يشرع التداعي فيها إلى صلاتها جماعة، وإنما يجوز ذلك أحيانا دون تداعي، وهذا له تفصيل آخر. ولذلك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي شيئا من صلاة الليل مع جماعته كما لو كان يصلي الفريضة معهم إلا في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام، وقد خرج ليلة من الليالي فصلى في المسجد صلاة القيام. فانتبه لصلاته بعض الصحابة الحاضرين فاتصلوا به. ثم شاع هذا الخبر في المدينة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية خرج أيضا وصلى صلاة القيام مع جماعة من الصحابة هم أكثر من الجماعة الأولى. ثم خرج عليه الصلاة والسلام الليلة الثالثة غصن المسجد المصلين، لأن خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الثالثة وهي الليلة الثانية صلاة الجماعة مع قيام رمضان أي صلاة التراويح. فلما كانت الليلة الرابعة وانتظر الناس خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تأخر عن عادته في تلك الأيام الصلاة لم يصبر بعضهم، ولعل لو كان حديث عادل بالإسلام ولم يعرف أن كيف يمكنه أن يقدم ويوفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بعض الحصيات يرمي بها بعض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظن منه لعله نائم. فخرج عليه الصلاة والسلام عليهم مغضبا وقال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، إني فعلت ذلك عمدا، إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مطلوبة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الآخر. جاءت إلافة قدمتهم والناس في كل خلافتهم التي كانت نحو سنتين ونصف يصلون في المسجد لوافات ووحدانا ليس الناس إمام يجمعهم، إلى أن جاءت خلافة عمر بن الخطاب والناس كذلك. وتعلمون أن من هديه رضي الله عنه أنه كان يتحسس أحوال المسلمين ليس في المسجد فقط بل وفي الأسواق، وذلك من عزمه وفضله. فلما رآهم يصلون هكذا متفرقين قال لو جمعناهم على إمام واحد، ثم عزم على ذلك فأمر أبي بن كعب أن يصلي للناس إماما وصلى. وخرج عمر رضي الله عنه كعادته يتفقه بالمسلمين في المسجد، ورآهم خلاف ما كان عليه من قبل في أول خلافته بخلافة الرسول الصديق، رآهم يصلون خلف إمام واحد وبجماعة واحدة. فقال رضي الله عنه بهذه المناسبة: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها الله. يشير بقوله رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل إلى أن تأخير صلاة الليل أفضل من التعجيل بها. ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل لأنه هو الأفضل. ولكن دفعا للمشقة كان عليه الصلاة والسلام لا يؤخرها. ولما أجمع عمر بن الخطاب أمره على أن يجمع المسلمين ولا إمام واحد، كان من مقتضى الحكمة أن لا يجعل هذا التجميع آخر الليل لأن ليس كل الناس يستطيعون ذلك. ولذلك فهو جمع بين التشريع الميسر أو إعادة المسلمين والتشريع الميسر وهو في أول الليل مع التنبيه إلى أن التأخير هو الأفضل. فقال بهذه المناسبة نعمة البدعة هذه. فقوله البدعة ليس المقصود بها البدعة الشرعية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ذمها لما تقدم من أحاديث وبخاطر القاعدة كل بدعة ضلالة. حاشا لعمر أن يعني هذا المعنى. قوله نعمة البدعة إنما هو بدعة جوهرية وليست البدعة بدعة شرعية لنا لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ترك ذلك وأنه إنما ترك ذلك خشية أن يتوهم الصحابة من متابعة الرسول عليه السلام في كل يوم رمضان التجميع هذا في القيام ترك وقع الجهد المحظور. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وابتهل في أحكام الشريعة فلم يبق لأحد أن يغير أو يبدل. لذلك انتهى الله على قلب أمير المؤمنين فأحيا هذه السنة. فباعتبار ذوق الرسول عليه السلام لها واستمرار أبي بكر في كل حياته وعمر أيضا في أول حياته على هذا الثالث سمى هذا الإحياء بدعة أي جديدا باعتبار ما قبل ذلك لكنها ليست بدعة نبوية يشملها من قول عليه السلام لأن النبي أنها بفعله كما ذكرنا ثم بحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العشاء مع الإمام ثم قام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. بمجرد صلاته صلاة الجماعة صلاة العشاء مع الجماعة والقيام معه كتب الله له كأنه قام الليل كله. ففي هذا حظ من قوله عليه الصلاة والسلام بإحياء صلاة التراويح مع الإمام. فلا يمكن أن يفسر قول عمر نعمة البدعة لأنه يعني البدعة الشرعية كيف وقف على رسول الله وخطا عليها رسول الله. فهي سنة فعلية وسنة قولية أي يظهر عليه السلام بهذا الحديث الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم لبس القصير بالنسبة لفتيات الصغار؟
طبعا الصغار له أسماء وله أعمار لا أرى إما إذا كانت البنت لم تبلغ السن السابعة أنه يوجد التساهل في ترسها ما لا يسكن عورتها. شريطة أن سيكون هذا اللباس من ألبسة الكفار والكافرات لأن إدخال الجائع الكافرين والكافرات في بيوت المسلمين فيه تطبيع فتعويض هؤلاء السكان على أن تميل عواطفهم مع نورهم وسنهم على أن يستحسن هذه الأمور فيعتادونها ثم يصعب توجيههم وإعادتهم إلى تصوير الحجر. فإذا كانت الفتاة لم تنظر السن السابعة فلا بأس في مدرسة التقديم لهذا الشرط. أما إذا بلغت السن السابعة هذه السن التي يجب على ولي الأمر رجلا وامرأة زوجا وزوجة أن يأمرها بالصلاة فلا شك في ذلك أن الأمر بصلاتها يستلزم أمرها بكل لوازم الصلاة من شروط وأركان، لأن قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهو أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث مرور بالصلاة وهم أبناء سبع أنهم يؤمرون بالصلاة حينما اتفق لهم ولو كانوا عورة بحكم أنهم صغار غير مكلفين. لا، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعانة قليل أن ولي الولد سواء كان ذكر العنف لأن يأمره بالصلاة إنما ذلك لتعويله على هذه الصلاة حتى إذا نشأ يتربى وبلغ سن التكبير يكون مهيئا كما يكون اليوم أوتوماتيكيا يباشر الصلاة دون وقت دون أمر وإنما اتجاه من وقته لأن الطالب جزء من حياته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأب والأم بأن يأمل فتاته الآن التي بلغت من السابعة بأن تصلي فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تفعل من الوضوء فيأمرها تغسل عورتها فلا بد لها من اللباس الطويل ومن الحمار والسن السابعة حتى تكون غافل تغير وإلا فلا أحد يمكن أن يكون تؤمر بالصلاة وهي عارية لأن هذه مكبرة. الكل بقوانين أمرها أن يأمر بالصلاة الشرعية وليس في الصلاة الشرعية إلا إذا توفر معها شروطها وأركانها وواجباتها على الأقل. ولهذا الحديث في ذلك نعم يمكن أن نقول
كنت أقول بهم الجميع دائما يسأل عن الأخوان إذا تزوج إذا طلق زوج فاطمة ثم تزوج عمرو وأنجبت من عمرو بنتا فهل هذه البنت من محرجة الحدود وإلا تكون من بنت من زوج؟
لا أتمكن الآن من تصورها ويكون الإنسان أولى بالجواب عنها. أكيد
الآن على الغرب يعني كثر الإسلام عنها وبحثنا في الكتب كتب التفاسير واللي يفهم لي أنها من محترزات الشذوذ يعني إذا تزوج إلى طلاق هديد وتزوجها عمر وأنجبت من حمر بنتا فأن بنت حمر هذه تكون من مفردة الشذوذ ليس طبيعي لأن الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في صدوركم الزوج الذي قبل الزوج مضيء مع أمها هذه مفهومها ومنطوقها بأنها ربطة أمة حقيقة ويتحدث بآية زوج أمها وإما تكبيرا وقلنا أنها بعيدة من زوج أمها فهي تقديرا في رعاية مثلا أو ربما تكون لأنها موجودة، ربما تكون يوم من الأيام في رعاية فتدخل داخل الرباعية. لكن إذا طلقها زيد وتزوجت بعده وأنجبت من الزوج الثاني فهل هذه من الرباعية؟
أما بعد فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: هل أساليب الدعوة التوقيفية أو اجتهادية وما ضابطها؟ واضرب لنا أمثلة على الأساليب وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد ذكرت في كلمة سابقة صريحا يمكن الاعتماد عليه جوابا عن هذا السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يستدرك عليها شيئا، ولكن يمكن أن يقال لأن كمال الشريعة ليست في تفاصيلها ودقائق أحكامها كما هي في قواعدها وفي أصولها، فإن الأصول والقواعد التي جاءت في الشريعة توصل على الباحث المجتهد دائرة الاستنباط والإتيان ببعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول. وقد تكلمت من بعد الغريب في غير هذا المجلس المبارك ان شاء الله على ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسله، فهذه المصالح المرسله هي امور حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفه من ذلك العهد المتوفر الأول، وإنما حدثت فيما بعد. فهل هذه الأمور الحادثة تدخل في عموم ما ذكرته في الجلسة السابقة قبل صلاة العصر، أما وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أم يمكن أن يكون في بعض هذه الأمور الحادثة ما يمكن الأخذ بها والعمل بها وإن لم تكن موجودة معروفة من قبل؟ وهذه النقطة في الحقيقة من دقائق الفكر وأصول البدع. إن الأصول المعروفة والمشهورة عند العلماء وطلاب العلم إنما هي أصلان فقط: أصول الحديث وأصول العلم فقط، ولكن هناك بعض العلماء المتأخرين اعتمادًا على كتاب جديد في أصول البدع ألف رسالة كتيبًا أسماها أصول البدع والحق، فالحق أقول إن إتقان هذا العلم عن علم أصول البدع يساعد الفقيه على التمييز بين ما كان بدعة ضلالة داخلة في عموم ذلك النص النبوي الكريم، وبين ما كان من المصالح المرسلة التي يقول بجواز الأمر بها كثير من العلماء وعلى مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولرقة الأمر ولإمكان اختلاط هذا الحادث بأن يكون بدعة ضلالة وبين أن يكون مصلحة مصلحة منتهى، هنا تكمن الدقة المتناهية، وقد فصل القول في ذلك ابن تيمية رحمه الله ليكون الباحث على بينة من الأمر. يقول رحمه الله: إذا حدثت حادثة نظر في الباعث على إحداثها، فإن كان الباعث على ذلك كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الأمر الحادث مع وجود المقتضي لنظره أو على الأقل لتشريعه، فما دام أن المقتضي كان موجودا لعهده صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالمقتضى منه فذلك دليل على أن الأمر به إذا وجد فهو بدعة ضلالة داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الأمثلة الواضحة البينة في ذلك الأذان لصلاة الأيام، فلو أن أحدا عن أو خطر في باله أن يتخذ الأذان المعروف وسيلة للإعظام لدخول وقت صلاة العيد لم يقبل ذلك منه، لأنه قد كان المقتضي لتشريع أو تسليم لم يقبل الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن ذلك مسنونا. فمن سن في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أذانا بغاية الكهان يكون موثقا ومتجرا، ومعنى ذلك أنه يكون مستدركا على النبي صلى الله عليه وسلم وناسبا بلسان حاله ولسان الحال، كما يقال أنطق بلسان المقال. فلذلك جاء عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: من اتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام رسالة، اقرأوا قول الله
تبارك وتعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: وما يصدق آخر هذه الأمة إلا بما صرح به أولها أن لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالتقرب إلى الله، إذن فالتقرب إلى الله عز وجل بتشريع هذا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لكونها شريعة في عهده هو عند اتباع الدين وليس له علاقة لنصحه في ليس له علاقة بمصالح المرتبة. هذا إذا كان المقتضي لأخذ تلك المصلحة قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: وإن لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظر إن كان هذا المقتضي للأثر بتلك الوسيلة سببه إهمال المسلمين لبعض الأحكام الشرعية فهذا الإهمال هو الذي كان سببا للإسلام بوسيلة أخرى لم تكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم نتج من عدم الأخذ لما كانت السنة مع هذه المصلحة فحينئذ لا يجوز الأخذ بها لأن المقتضي لها سببه هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم. من الأمثلة على ذلك ما هو أخر في كثير من البلاد الإسلامية من الضرائب التي أكثر فيها أكثر الشعوب المسلمة. فقرض هذه الضرائب كمصلحة لإملاء هذه الدولة هذا بلا شك مصلحة، ولكن هذه الضرائب ما الذي أوجبها عدم القيام بالوسائل الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأموال المختلفة المذكورة في بعض كتب علماء الحديث وكتاب الأموال يبدو زيد وكتاب الأموال زيد الجويد وغيرهما من العلماء الذين فصلوا القول تفصيلا في الأموال التي يجب جمعها وأن تكون مدخرة في خزينة الدولة لتقوم بمصالح المسلمين سواء ما كانت عامة أو عادية أو كانت طائعة. فإذا أخذ المسلمون بهذا الشرع الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أغناهم عن فرض وسائل لجمع الأموال وإنباء خزينة الدولة بها، ففي هذه الصورة لا يجوز فرض نمل أو فرض وسائل على المسلمين، وإن كان المقتضي بفرضها قائما، ولكن السبب لذلك إنما هو إعمادهم نظام فرض الزكاة مثلا. أما وهذا آخر البحث في مصالح المسألة، أما إذا كان المقتضي لقرض نظام جديد ووسيلة جديدة لم تكن معهودة في عهد النبي، وإذا هذا المقتضي لم يكن سببه في إهمال المسلمين بما ذكرنا من بعض أحكام الدين، فهنا ما دام
أن هذه نصها تحقق غاية شرعية لا تخالف الشريعة من وجه من الوجود، ففي هذه الحالة يجوز الأخذ بهذه الوسيلة وهي تدخل في دار المخالف المنكرة. مثاله في نفس المثال السابق، إذا فرضنا أن الدولة قامت بواجب جمع الأموال من الطرق المشروعة كالزكوات مثلا والوصايا والفقراء ونحو ثم طلع قائل أو طلع عدول على بلاد المسلمين ونظر القائمون على بيت المسلمين فوجدوا أن هذه الأموال التي كانت تجمع بالطرق المشروعة غير الشرعية لرد قائلة هذا العدو، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب جديدة لدفع ذلك العدو عن بلاد المسلمين، فإذا ما رد على أعضائه رفعت هذه الضرائب لأنها كانت عارضة لدفع ذلك العدو الطارئ. إذا عرفنا هذا التفصيل المتعلق بالمصالح المرتبة عرفنا حين ذاك التمييز بين بدعة الضلالة وبين المحدثة التي يجوز الأخذ بها، وهي هذه الجثة المتناهية التي عرفتموها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على ذلك وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجاب عنها بهذا الميزان. نحن مثلا الآن بين يدينا هذه الوسائل كمكبر الصوت، هذه وسيلة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكن المتقي بالأهل بها هو تقصير المسلمين بقيام ببعض ما شرع الله، فبالتالي نحن نرى أن الأثر بهذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية المشروع فلا بأس بها وإن كانت محدثة. والفرق بين محدثات في الدين والمحدثات في الوسائل هو فرق جوهري جدا مناقشه أن ننظر إلى الفصل بين كل من المحدثة الدينية التي تذكر في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، وبين المحدثة التي هي من الوسائل كما ضربنا آنفا مثلا لوجدنا أن المقصود بالبدعة هو زيادة التحول إلى الله تبارك وتعالى لا كلام جاد بالبدعة فيه كما ذكرنا في محاضرتنا قبل أفراد عارف. أما الأخذ بهذه الوسائل فلا يقصد بها زيادة تطمئن يا رب الله وإنما تحقيق غاية شرعية أنا وهو توصيل دائرة التغيير كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الخامس بلغوا عني ولو آية فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعلما فليتبوأ محذرا من النار. فتوسيع دائرة التغيير بما شرع الله عز وجل بوسيلة محدثة فهو أمر جائز إذا اقتضتها الحاجة المخصوصة، وهذا يفتح لي طريقا للتغيير على شيء أراد مخالفا للشريعة ولو بهذه الوسيلة التي نقول عنها ما سمعتم من جواز الأخذ بها. العالم الإسلامي الآن كله يستعمل وسيلة تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد من الكلام، ينظر إليه على الصوت. هذا أمر مشروع، لأن هناك أدلة في الأحاديث النبوية تلفت النظر إلى أن من مقاصد الشارع الحكيم أن يكون صوت المؤذن نبيلا ونبيلا يصل إلى أبعد ما يمكن أن يصل صوت اللسان جهوري الصوت. فذلك معروف من عدة أحاديث، وأحدها ما جاء في قصة بدر شرعية الأولاد، وهي معروفة إن شاء الله لديكم، وخلاصتها رؤيا رآها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب على الجرس، فرد رسول عليه الصلاة والسلام كل ذلك. فلما رأى ذلك الصحابي في منامه رجلا في يده جرس وسأله: أتبيعني هذا الجرس؟ قال: لما؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال: فلا أدلك على أنه خير من ذلك، وباختصار أيضا قلنا أقال أذان مكان على مكان مرتفع كما جاء في الرواية، قام على جبل جبل أيضا، ثم نزل على كل يشتغل في النهار، ثم نزل أقام على الأرض. فلما قصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حق، فألقه على الرجال فإنه أيضا صوتا منك. الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ألقي على بلال فإنه أيضا صوتا منك. فنداوة الصوت وجهولية الصوت أمر مقصود من الشاهد الحديث، لأنه فتتسع دائرة سبيله لوقت دخول الصلاة. وخلق الله عز وجل هذه الوسيله اليوم التي يسمع بها الصوت من قرب ومن بعد، فاستغنت هذه الوسيله بإذاعة الأذان، ولكن وقع المذيعون او المستعملون لهذه الوسيله باعتقادي في مقاربه كبيره من جهة أخرى، وذلك أتصوره أو أكثر في بالي صورة ثالث مسار لعدم شرايط إعمال هذه الوسيلة التي جاز استعمالها للتهديد. أول ذلك أنهم يبيعون الإقامة لمكبر الصوت، والإقامة الأصل فيها أنها لأهل مسجد، فبهذه توسيع دائرة التبليغ بهذا المكبر الصوت هو زيادة في التشريع لا مسوغ لها، بخلاف تبليغ الأذان كما ذكرنا. ولنلاحظ هذا من ناحيتين اثنتين: الأولى ما جاء في الحديث السابق أن المرء في المنام ويبدو أنه مرع، لما أذن قام على جنب جبل أي على جدار مهجور بقي منه بقية مرتفعة عن الأرض، أشار في ذلك إلى أن المؤذن ينبغي أن يقف في مكان مرتفع لتبليغ الصوت. فلما أقام نزل إلى الأرض وأقام، فأشار بذلك أن الإقامة لا ينبغي أن يكون تبليغ صوتها كتبليغ صوت الآلة. والشيء الثاني: ما جرى عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل وجود هذه الوسيلة، فقد كان المؤذنون قديما وقديما جدا حيث لم تكن المنائر معروفة ضياؤها، فكانوا يصعدون على ظهر المسجد ويؤذنون. أما
إقامة الصلاة فكان يقيمها في المسجد. السر في هذا أن الإقامة ليس بها تنبيه من كان خارج المسجد، وإنما إيجار بإقامة الصلاة لمن كان داخل المسجد. جمع من المسلمين على هذا التفريق الأذان فيعلى به وبين الإقامة فتقام في نفس المسجد. فإذا تبليغ صوت الإقامة بأكثر من اللازم هو زيادة في الدين كاعتقادي ورأيي، وأرجو أن أكون موفقا مصيبا، يكون من باب أخر بمصلحة لا مصلحة فيها، بل هي استدارة على الشارع الحكيم الذي فرق بين موضع الأذان وبين موضع الإقامة. الأذان في الأعلى والإقامة في المسجد، هذا الموضع الأول. فالذي أرى أن استعمال مكبر الصوت لا يشرع كما يشرع في التأذين. الموضع الثاني وهو في رأي أشكر إذاعة قراءة الإمام إلى خارج المسجد وإلى أكثر مما يحتاجه أهل المسجد، ففي ذلك تعريض لمن يسمع تلاوة القرآن لمن هو حول المسجد وقريبا منه إلى أحد الأمرين اثنين. إذا أراد أن يحقق الآية التي تأمرنا بالسكوت والإنصات، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لذلك إحراج لكثير من الناس، ولذلك نجدهم لا يبالون ويظنون الجريمة في أعمالهم حتى ولو كانت أعمال غير مشروعة، كالذين يعملون بالشفرات مثلا أو بالورق بالشذة أو ما أدري ما يسمى، فهم بهذا يخالفون الآية الكريمة أو أن يعطل عمله ويتوجه للاستماع، وفي ذلك إخراج لمن أجر على الإنصات وعلى الصمت لتلاوة القرآن. وأحيانا وهذا ما توقع معنا كثيرا كثيرا جدا في بعض البلاد، يكون بعض الناس يصلون في البيت ويفترض أنهم النساء، وإذا بصوت المسجد صوت القارئ يلعب في داخل الدار والبعيدة عن المسجد، ولا يعرف كيف يصلي هذا الذي يصلي في المسجد، ولا يسبقن إلى ذهن أحد، لأن كل من يصلي في المسجد يكون منافقا أو يكون على الأقل غير معذور. ليس الأمر كذلك، لأنكم تعلمون أن خير بيوت أو خير مساجد النساء إنما هو بيوتهن كما قال عليه السلام، وبيوتهن خير لهن. فإذا كان الإمام يدير القراءة القرآن إلى خارج المسجد وقعت من مسجد وهي مخالفة الآية الكريمة. لذلك أنا أرى التفريق استعمال هذا المكبر في الأذان فهو مشروع ومرغوب فيه بما ذكرت أنه، أما في الإقامة وفي تلاوة القرآن فيجب أن يكون محصورا بين جدران المسجد بقدر الاستطاعة. ومنذ العصر الآن حتى لو كان وراء الإمام أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص لابد أن يقرأ القرآن وأن يصلي بواسطة الزيارة. ما هو المسوق؟ ما هو المسوق؟ ما هو المجول بالكلمات بكبر الصوت بمثل هذه الصورة الواجبة وعلى ذلك فقير؟ إذا عرفنا هذه الأمثلة انطلاقا من مراعاة المصلحة المرسلة والمشروعة بحدودها السابقة الذكر، إلى ذلك يمكننا أن نصل إلى بيت القصيد للإجابة عن ذلك السؤال، ومعذرة من الإطالة لأن مثل هذه الأسئلة الخبيثة تتطلب ضرورة بيان مفصل لكي يكون الإنسان على بينة للأمر. مثلا إذا كانت الوسائل التي تتخذ اليوم وجدت دون تفصيل من المسلمين باتخاذ أحكام الشريعة ولم يكن يترتب وراء الأمر بها شيء من المفسدة كما ذكرت آنفا بالنسبة لإذاعة الإقامة وقراءة القرآن خارج المسجد فلا أشك في جواز الأخذ بهذه الوسيلة بهذه القيود الضيقة. ولنضرب على ذلك مثلا من التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر لنتبين أخيرا الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من الوسائل زيادة على ما سبق. كلنا يعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما أسروا في المدينة من قبل المشركين اخترع سلمان الفارسي حفر الخندق، وحفر الخنادق لم يكن معروفا عند العرب. فلما تقدم سلمان بهذا الاختراع وقالت اننا كنا نفعل ذلك في بلادنا تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من اسباب او من الوسائل التي اتخذها الرسول عليه السلام وكان النصر خليفه. هذه وسيله حدثت ولم تكن معروفه عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بها، كما جاء ايضا في بعض الروايات انه استعمر المنجنيق ومع ذلك من الوسائل. هذا دليل على جواز استعمال بعض الوسائل الحادثة لأنها تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية. أما اليوم القتال المعاصر في ذلك، هناك بعض الناس أو بعض الجماعات تستفيد من الوسائل ما هي من وسائل الكفار، وهي تمثل عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم القائمة على ما وصفهم الله تبارك وتعالى به. لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فهذه الوسائل التي منها مثلا السينما ومنها التمثيل ونحو ذلك، فهي لا يمكن أن نعتبرها وسائل شرعية لتبليغ الدعوة إلى الناس أو لجعلها وسائل لجذب قلوب المسلمين. بمثل هذه الوسائل التي جرى بها الكفار في بلاد الغرب، بل علينا أن نكتفي بتدريس الكتاب وتدريس السنة، ففيهما ما يكفي من الوسائل التربوية التي تنهينا عن الأخذ بهذه الوسائل التي تأتينا من بلاد الكفر والضلال وتحمل في خواياها كثيرا مما يقال الأحكام الشرعية. هذا ما يحضر لي جوابا عن ذاك السؤال. باعتقادي أن الدعوة بالكرة كوسيلة لتقوية الأبدان مع مراعاة الأحكام الشرعية فيها، لا أرى في ذلك بأسا كوسيلة لتقوية البدن، ولكن التجربة أثبتت نوال أبي سرير الموجودة حتى الآن أن المباريات التي تقام اليوم بين الفرق المسلمة بعضنا بعض فضلا عن المباريات التي تقام
بين فريق مسلم وبين فريق كافر لا إصرار في كل ذلك الأحكام الشرعية. لذلك مثلا أنهم يقبلون لباسا معينا، ومثل أيضا قبلي إلى أن أدخل في شيء من التفصيل تنبيها وتحذيرا أو أن على الأقل تذكيرا. لا تبقى بين ثياب الفريق المسلم وبين ثياب الفريق الكافر من حيث تصورها ومن حيث أنها تحجم العورة الفقيرين أو غير ذلك. فينبغي أن يكون المسلم إذا أبحنا له أن يتمرن على هذه اللعبة أن يكون له شخصية مسلمة ليس فقط في ديار الإسلامية وإنما في ديار الكفر أيضا. إذا اضطرت مصلحة المسلمين أن ينتقل فريق المسلم ليظاهر هناك فريقا كافرا. من ذلك مثلا المقارنة الشرعية تشق عن الصحن وهو عرق فهو حرام. ومن ذلك وهو أدق أن يكون هذا الفريق لا يوافق على قرار اللجنة الرياضية التي قد تكون معلقة من أعضاء مسلمين وأعضاء كافرين، لا ينبغي أن يوافقوا على التوقيت اللعب بالكرة في وقت يحضرهم فيه الصلاة وهم يلعبون. فمثل هذا ينبغي أن يشترط في جواز اللعب بالكرة وإذا فما أدى إلى محرم أو حرام فلو كان أصله مباحا. نعم.
قبيلة الشيخ عجيب عبد الله.
هذا هو الجواب. ورد الشرع الوسيل الدعوة. هل هذه الدعوة تلزم فيها أولا هذه الشروط فاتخذت وسيلة الدعوة؟ فرح بعض الجواب عن هذا. أي حمويا لا يجوز اتخذ وسيلة الدعوة. نعم.
قضية الشيخ عجيب عبد الله. حديث كنت المساجد مهر من الفور العيد. هل هذا الحديث أم أثر وما مدى صحته؟
هو روي حديثا ولكنه لا يصح إسناده. ولكن لا شك أن كنت المساجد وتنظيفها والعناية بتطهيرها وبتخيرها وهي سنة معروفة. وقصة تلك المرأة العجوز التي كانت أقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعد كان الرسول كلما دخل المسجد رأى هذه المرأة تقوم وتأتي بالتقاط الثمار من المسجد ثم لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها فسأل عنها فقيل له عليه الصلاة والسلام إنها ماتت وأنه دفنوها. فقال أفلا ينتموني أي بالصلاة عليها؟ فاعتذر له لأنها ماتت وهو عليه الصلاة والسلام قائل فما أرادوا أن ينكروه من نومه. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها. فذهب معهم وصلى عليها وهي في قبرها. هذا الحديث وحده يغنينا عن مثل ذاك الحديث المسؤول عنه. فهذا حديث صحيح وذاك حديث ضعيف لا يصح. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما رأيك في استعمال الحمام الإسلامي للضرورة؟ وأجد في بعض الأحيان بللا ولا أعلم من والدي أم طالب أم غير ذلك، فما الحكم؟
لا أرى حرجا من استعمال الحمام الإسلامي، بل هو من حيث
المحافظة على التنزه من البول الذي شدد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتنزه من البول، فقال صلى الله عليه وسلم: استنجوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. فاستعمال هذه الوسيلة وهو الحمام الإفرنجي دعوا في ذلك أي شيء لم يكن أقرب من أن يرتد رشاش البول إلى الذي يقضي حاجته في الحمام العادي، لا سيما هذه المراحيض التي أيضا تأتينا من الغرب وتصنع لبلاد الإسلام حيث تكون أرضية المكان المرحاض مرتفعة ويرتد الرشاش إلى القادم بحاجته. فالخلاصة أن استعمال هذا الحمام دعواه مكرها أو منكرا. أما ما يداخل بعض الناس من الغرفة من بعض الماء الذي يوجد حول هذا المرحاض أو غيره، فهذه جوابها معروف لا يتعلق بصورة الحمام إن كان عربيا أو كان إسرائيليا كما يقال اليوم. والقاعدة في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يكون ذا وصفة، وإنما ينظر في الماء إن كان نجسا غير النجاسة وأسهل المكان الذي أصابته النجاسة سواء كان في بدنه أو في ثوبه، وإلا فالأصل الطهارة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما صح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك في بقية وضوء المسلمين؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك في بقية وضوء المسلمين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة في صلب الجريمة ولا حاجة بنا إلى الإطالة، والتبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم في قيد حياته شيء لا يمكن إنكاره من حيث قوة سدوده. ولكن هل يشرع التبرك بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء منها محقورا حتى هذا الزمان؟ كما يذكر في بعض البلاد الإسلامية أن هناك شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم محقورا في قطعة من الزجاجة يقدمونها في بعض البلاد كسوريا وفي مصر في استغاثتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتبركوا بشعره عليه الصلاه والسلام. هذا امر لا نراه سائغا ولا جائزا، لانه لم يكن على ذلك عمل سلفنا الصالح. ذلك مما جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه حج في خلافته فنزل في مكان فرأى طائفة من الناس الذين معه قد يكونون من بعض الصحابة أو من التابعين الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأروا من تحول ناحية من جانب الطريق فسأل أين يذهب هؤلاء، فقالوا يتتبعون مساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
والاختيارية في حي الوداع. فتضرب عمر بن الخطاب وقال: يا أيها الناس، من أدركته الصلاة لنفسه من هذه المسائل فليصلي، ومن لا فلا يفعل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. التبرع في آثار الأنبياء سبب لوقوع الناس في الغلو في الأنبياء لتعظيمهم لما لا يجوز التعظيم هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فإذا كان التبرك يا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد وقع من أناس تمكن التوحيد في قلوبهم ولم يخش عليهم أن تسمع ذلك وسيلة بأن ينحرفوا عن هذا التوحيد وأن يقعوا في نوع من الشرك الذي وقع فيه الخلف في هذا الزمان. ولهذا قدر الكفاية، الحمد لله رب العالمين. فإن من أهم ما يجب على أهل العلم وطلابه إنما هو الاشتغال بالسنة التي توضح كتاب الله تبارك وتعالى في كل أحكامه، وبخاصة ما كان منها متعلقا بركن من أركان الإسلام، وبخاصة أو بصورة خاصة ما كان منها مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنا ألاحظ في كثير من البلاد التي قدر لي أن أتجول فيها وأن أحضر مساجدها وأرى صلاة الناس فيها، فأجدهم يكادون يجمعون على مخالفة السنة الصريحة الصحيحة التي لا خلاف فيها بين العلماء. فمن ذلك ما كررت التنبيه عليه مرات ومرات في هذه الزيارة التي أتيحت لي للمرة الثانية أن أزور هذه البلاد التي بفضل الله تبارك وتعالى لا تزال خير بلاد الإسلام من حيث محافظة حكامها وشعوبها على الأكثرية الغالبة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن لا بد أن يفلت منهم بعض الأمور التي لا بد من التذكير بها. وخير ما يذكر به الناس ليس هو ما تكرر تذكير أهل العلم لهم بها، وإنما ما نعلم أن قليلا من هؤلاء من يذكر بمثل هذه الذكرى. فلا بد لي من أن أنبهكم الآن على أمرين اثنين
لقد نظري إليهما الواقع الذي شهدته آنفا. أحدهما أن الذين يصلون مثلا سنة المغرب القبلية لا يكادون يعرف الكثير أو الأكثر منهم شيئا اسمه في السنة سترة الصلاة، فتجد الفرد منهم يصلي حيثما اتفق بعيدا عن جدار القبلة، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الصلاة صلاة المغرب يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ودخل الداخل إلى المسجد وجد الناس يصلون يبتدرون الثواني يصلون خلفها ركعتين سنة المغرب. الشاهد يبتدرون الصلاة وراء الثواني لسنة المغرب. أما نحن اليوم وفي أكثر البلاد التي دخلتها فنكاد لا نجد إلا أفرادا قليلين جدا على بقية الباقية لديهم من المعرفة بالسنة، فهؤلاء إما أن يتقدموا إلى الجدار القبلي يتسترون به أو يتسترون بثارية أو بقوائم طاولة أو ما شابه ذلك. هذا هو الواجب على كل مسلم يصلي على انفراده، أنه لا بد له من أن يتخذ سترة تقيه هذه السترة في كل أحواله، من أن يقرأ على صلاته شيء من نقصان أجرها وفضلها. وقد تقيه هذه السترة أن تتعرض صلاته بالبطلان والفساد، كما أشار بل كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود؟ قال: إنه شيطان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصرح بأن الصلاة تبطل بين يدي المصلي بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة إذا لم يكن بين يديه مثل مكرم الوحيد. أما إذا كان بين يديه هذه السترة فلا يضره ما مر بين يديه، لأنه قد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ هذه السترة. قلت إن يتسبب بسبب عدم استخدام السترة لإبطال الصلاة وهذا دليل، وإما أن يعرض صلاته لنقصان أجرها وفضلها. وفي ذلك حديثان اثنان: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فليجلو من سكرته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فيجب إذن أن نحيي هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتزمها طيلة حياته، وتبعه في ذلك أصحابه كما سمعتم في حديث أنس أن الناس إذا دخلوا في المسجد والمؤذن شرع في الأذان ابتدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التوالي أي الأعمدة، يصلون خلفها أي يتفكرون بها. فإذا في أي مسجد كنتم فعليكم أن تقتربوا من الجدار أو من التوالي وهي الأعمدة فتتفكرون بها من أن يمر الشيطان بين أيديكم. ولا يقول لنا أحد لأننا نصلي ويغلب على الظن أن لا أحد يمر، فهذا أولا خلاف الواقع المفروض، فإن هناك جنس من خلق الله بالغ كما قال تعالى في حق إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلا يقول لنا أحد أن لا يوجد أحد يمر بين يديه، أنا أصلي وقد يمر بين يديه الشيطان الذي لا يراه الإنسان. وقد فرج بصحيح مسلم في قصة مذكورة فيه دراستها أن الشيطان أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل عليه بشعر النار، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن خصوصية، فكاد أن يخنقه حتى وجد لفظ لعابه في أصابعه عليه السلام، وقال لقد غنمت أن أربطه بسارية من ثوابي هذا المسجد حتى يصبح يلعب به الصبيان المدينة وأطفال المدينة. وكما قال عليه الصلاة والسلام لولا دعوة أخي سليمان رب هبلي من الملك رب هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإذا كان الشيطان هم بأن يقطع صلاة الرسول عليه السلام فنحن أولى وأولى، فالوقاية منه هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده ويكون بين موضع سجوده وموضع الجدار منار شعر، هذا هو السنة بما إذا توجه يصلي إلى السترة، فإذا سجد يكون بين موضع سجوده وبين السترة جدارا كان أو عمودا أو نحو ذلك منار شعر شبر أو جبريل. فلذلك نحيي هذه السنة ونأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليزن بسترته لا يقع الشيطان عليه صلاته. هذا هو الأمر الأول الذي رأيت من واجبي أن أذكر به إخواني. أما الشيء الآخر فأيضا هو أمر ملاحظ في كثير أيضا من البلاد حتى في الحرمين الشريفين، ذلك مشابهة جمهور المصلين للإمام في قوله آمين، خلافا للسنة العامة أو بعبارة أصح خلافا للأمر العام بل والأمر الخاص. أما الأمر العام فهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وفي بعض الأحاديث فلا تسبقوني بالركوع والسجود. هذا أمر العام أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام. أما الأمر الخاص وهو الموضوع الثاني الذي أنا في طلبه وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يقع اليوم في هذه القضية أن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله غير المردود عليه ولا الضالين إلا ضج المسجد بآمين قبل أن يسمعوا شروع الإمام بقوله آمين. فهذه مخالفة صريحة لهذا الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأذن مؤذن. والواقع الآن أننا نؤمن إلا ما أمر الله قبل أن يشعر الإمام بقوله آمين. هذا ما أردت التفسير به وذكر سبع المؤمنين. نعم. السؤال هنا عن الخط في الأرض هل يعتبر شفة؟ الجواب لا، ذلك لأنه في رأيي حديث الخط مبرور عليه بالخط أي مفتوح، ذلك لأنه مروي بإسناد فيه جهالة في أكثر من موضع، ولذلك جعلته من قسم ضعيف سنن أبي داود. ثم إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية جرت على التستر في شيء شاقع مرتفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يصلي إلى الجدار، في المصلى يصلي إلى العنزة أي إلى العصا التي كان يحملها إلى ما خرج يوم العيد إلى المصلى، فيغلي وابدان ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وإذا كان مسافرا فتارة يصلي إلى شجرة كما ثبت ذلك في غزوة بدر من نهار الكرد، أما يصلى في البيت إلى شجرة، وتارة يعدل الرحلة فيصلي إليه، وهكذا. فلا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عملية تؤكد حديث الخط، ويبطله هذا الحديث. الحديث الأول الذي ذكرته من رواية مسلم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مبطلة الرحل، فإذا السترة المشروعة ينبغي أن تكون مثل مبطلة الرحل. ولعلكم أنتم معشر البعران والإبل والجمال لعلكم تعرفون ما هو مبطلة الرحل التي هي تكون في آخر الرحل يعلق المسافر عليها زاده وطعامه وشرابه. فلا يجوز أن يكون أن تكون السترة لأقل من مكيرة الرحل، وهي عادة تكون بين شبر وشبرين. وإن ملاحظة قد نبهت عليها صباح اليوم وهي أن رجلا صلى إلى خزانة، فهذه الخزانة من أسفلها مفتوحة، فهذا المصلي توجه إلى هذا القرار، وما بين المعممين عن يساره قائمتا الخزانة وهو يصلي إلى الفراغ مثل هذه الطاولة، فينبغي أن يصلي إلى السفرة. وقد سمعت من أحاديث، وهذا أيضا يقبل التنبه له لأن المسألة فيها دقة، ما يصلي في فراغ، ويظن أن هذا المرتفعة من الأرض هي كبرى، لأن الكبرى يجري الكبرى من الأرض إلى الأعلى، وليس تنزل من الأعلى إلى أسفل ثم تسقط في الأرض. الكبرى يجب أن تكون شيء ملهوس في الأرض، ثابت في الأرض. وهذا نرجع من شيء آخر، أن هناك في سنن أبي داود وفي السند إبراهيم الذي لا تقوم به الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمدا وإنما يميل عنها يمينا أو يسارا. هذا يصح، وظاهر الأحاديث التي ذكرناها آنفا أن يصلي إلى سترة أي يتوجه إليها. على القول بأنه لا بد أن يمين يمين أو يسارا فهذا ليس له أصل في الدنيا.
تطبيق
العملي للتأمين ماذا في الصلاة داود
بين الإمام والمؤمن،
يعني تريد أن تبرز صورة عني. أنا أقول مثلا وصلت إلى آخر الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام هنا قد يكون قارئا وقد يكون من عامة الناس. القارئ يجوز أن يمد هذا المد إلى حركة